السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أخوات. بالنسبة لدرسنا فقط لك تنبيه، يعني نعاني منه، آمين، نعاني منه في الدروس السابقة وفي بعض المحاضرات، وهو أني أتمنى أنه أي أخت تدخل أنها لا تحتاج إلى إلقاء السلام لكي لا نرد عليها ثم يتشتت الذهن، فتدخل يعني بصمت ثم تستمع. الأمر الثاني، أحب أيضا أنه الأخت أن تبادر الدرس من أوله، لأن الدرس يكون مترابط، فإذا فات عليها أول الدرس ربما يصعب عليها فهم الدرس من أوسطه أو من ربعه، أو يعني يفوت عليها خير كثير، فأرجو المتابعة. فيما يتعلق بالواجب أيضا وفي تنزيل الدرس وغيره، سأبادر إن شاء الله في كل يعني في كل درس أنتهي منه أنزله في نفس اليوم. يعني اليوم ننتهي من الدرس الأول، ستجدون إن شاء الله الدرس مكتوب وموضوع في الموقع هذا اليوم إن شاء الله، هذه الليلة، إن لم أستطع وضعه فأضعه في آخر الليل أو بعد صلاة الفجر، هو والواجب. فأرجو أيضا متابعة الدرس بهذه يعني بهذه الصورة. نبدأ على بركة الله تعالى درسنا، ونسأله سبحانه وتعالى التيسير والإعانة. وكم أنا فرح بهذا الجمع المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على تقديم ما ينفع، وأن يجعل كل ذلك في ميزان حسناتنا، إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درسنا في العقيدة شرح الأصول الثلاثة، ثم شرح القواعد الأربع، ثم نواقض الإسلام. الأصول الثلاثة سوف يكون خمس دروس، والقواعد الأربع سوف يكون درسين، ونواقض الإسلام سوف يكون ثلاثة دروس. نبدأ إن شاء الله تعالى بالأصول الثلاثة، خمس دروس، ثم إذا انتهينا نبدأ بالقواعد الأربع، ثم بعد ذلك نبدأ بنواقض الإسلام. وكل هذه الكتب للإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ذلك في ميزان حسناته، وهو رجل صدق وعلم وفضل، أتى إلى الأمة في وقت كانت الأمة في جانب منها في غيبة عن توحيدها، فكتب الله عز وجل له الجهاد في ذلك، جهاد الكلمة، وانتفع به كثير من الناس. وهذا الإمام المجدد أتى في وقت أيضا كان الجهل فيه كثير، وكانت الأمة قد غيبت عن عقيدتها في كثير من مناطق الإسلام، فكتب الله عز وجل له الإصلاح في ذلك. قال مؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. في قوله اعلم رحمك الله، هذه البداية عظيمة وتدل على الاهتمام بالعلم، وواجب على كل مسلم ومسلمة أيا كان أن يكون لديه قدر من العلم، ويختلف هذا باختلاف الناس، فمن الناس من يكون لديه من يتوجب عليه العلم الغزير، ومن الناس من لا يتوجب عليه إلا العلم بما يؤدي به عبادته. فالواجب على المسلم من حيث الجملة أن يتعلم من دينه ما يتعبد به لربه على بصيرة. فإذا الواجب عليه أن يتعلم من دينه ما يتعبد به لربه على بصيرة، لأن العبادة توقيفية، العبادة توقيفية. وماذا نعني بأن العبادة توقيفية؟ نعني بذلك أن العبادة موقوفة على نصوص الشرع، نصوص الوحيين، الكتاب والسنة. ولا بد للعبادة من معرفة الكيفية الصحيحة لأدائها، ولا يتم ذلك إلا عن طريق العلم الشرعي. والناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا كبيرا، فمنهم العالم الذي يتقن دقائق المسائل، ومنهم العامي الذي لا يعلم إلا ما يقوم به واجبات الشرع. والناس بين هذين مراتب كثيرة، الناس بين هذين مراتب كثيرة. ومن فضل الله عز وجل أن الأمة فيها علماء صادقون كثير، أن الأمة فيها علماء صادقون كثير. ولو أخذنا مثلا الصلاة مثلا، فإنه يجب على كل مسلم أن يعرف كيف يؤدي الصلاة، يجب عليه أن يعرف كيف يؤدي الصلاة أداء صحيحا. ولا يقول إنني لست طالب علم، يعني لا يقول إنني لست طالب علم ولا يجب علي أن أتعلم. نقول لا، يجب عليك أن تتعلم. لماذا؟ لأنك متعبد بهذه الصلاة، فيجب عليك أن تعرف الوقوف وماذا يقرأ في الوقوف، ويجب عليك أن تتعلم الركوع وماذا يقال في الركوع، ويجب عليك أن تتعلم السجود والجلسة بين السجدتين والأذكار التي تقال في ذلك. لماذا؟ لأن الصلاة لا تقوم إلا بهذه الأشياء، وإيمان العبد لا يقوم إلا إذا صلى. لكن لا يجب عليه أن يتعلم علم الفتوى في الصلاة، لا يجب عليه أن يتعلم علم الفتوى في الصلاة، لأن ذلك مرجعه لأهل العلم، مرجعه إلى أهل العلم. والمسائل التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى مما يجب على كل مسلم أن يتعلمها، كل بحسبه. ولا شك أن العالم يتميز عن غيره من العامة بالفضل والرفعة، فالعلم له فضائل، ولذلك أقول من المستحب لك ألا تتوقفي في مسيرة العلم أن تتعلمي لكي تحصلي هذه الفضائل العظيمة. من المستحب لك أن تسلكي سبيل العلم وأن تتعمقي فيه حتى تنالي هذه الفضائل. وفضائل العلم كثيرة، يعني نذكرها من باب الإجمال، يعني بتفصيل بسيط. فمن فضائل العلم أنه ميراث الأنبياء، والأنبياء من المعلوم أنهم لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكنهم ورثوا العلم. وفي الحديث الصحيح: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. فإذا هو ميراث الأنبياء. كذلك من فضائله أنه طريق إلى الجنة، وقد ثبت عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أخذ بحظ وافر. وهذا رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم وهو حديث حسن. ثالثا أن الله عز وجل أمر نبيه بطلب الاستزادة منه كما في قوله تعالى وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما. كذلك من فضائله أن من يطلب العلم قد أراد الله عز وجل به خيرا قد أراد الله عز وجل به خيرا. فإذا أردت أن تحقق هذه الإرادة العظيمة فاطلب العلم واسلكي سبيله. وقد ثبت في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا تفقهت في الدين فقد أراد الله عز وجل بك خيرا. فإذا الخير الذي يريده الله عز وجل بالعبد هو أمر قدري لا شك في ذلك وهو أمر مكتسب يكتسبه الإنسان. فمن أراد أن يريد الله عز وجل به خيرا فليسلك سبيل العلم فليسلك سبيل العلم. خامسا من فضائل هذا من فضائل العلم فضائل العلم الشرعي أن التحاسد فيه ممدوح أن التحاسد فيه ممدوح. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والحديث متفق عليه. وقول لا حسد إلا في اثنتين هذا لم يرد به النبي عليه الصلاة والسلام حصر الغبطة حصر الحسد المحمود لكن ذكر لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام بيان المراتب العليا من الغبطة وأنها محصورة في هاتين الخصلتين. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى ومعناه حصر المرتبة العليا من الغبطة في هاتين الخصلتين فكأنه قال هما آكد القربات التي يغبط بها. وليس المراد نفي أصل الغبطة مما سواهم يعني حتى سواهما تكون فيهما الغبطة كمن يقوم على حاجات الناس فلا يغبط يعني يحسد على ذلك لكنه حسد محمود. سادسا أن العالم لا ينقطع أجره بعد موته. فها نحن نقرأ في صحيح البخاري ويصل في الأجر ونقرأ في صحيح مسلم وفي كتب السنن وفي كتب الفقه وفي كتب الشريعة عموما ويصل أجرها عندما نتعلم إلى أولئك العلماء. ولذلك من يعني من الأمور الحسنة أن يكون لك شيء يبقى بعد الموت أن يكون لك شيء يبقى بعد الموت إما تأليف كتاب أو الإعانة على تأليف كتاب أو مثلا جمع كلام أحد العلماء وإعانتهم في إخراج الكتاب. المهم أن يكون لك أثر بعد ذلك وسوف يبقى هذا كالصدقة الجارية التي تجري عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكم نأسى على رجل يؤتيه الله عز وجل علما ثم لا يكتب كتابا في ذلك. وكم نأسى أيضا على رجل يؤتيه الله عز وجل مالا كثيرا ثم لا يكون له وقف ينفعه بعد موته، أو صدقة جارية تنفعه بعد موته. ولذلك ينبغي يعني، وهذا يعني مقترح أن تجمع الأخت من مالها ولو شيئا يسيرا، تجعله لصدقة جارية، حتى إذا نما هذا المال وكثر تضعه في صدقة جارية. قد يصل إلى حد مثلا أن يكون مسجد، أو يكون مثلا بيت لفقراء، أو بيت لطلبة علم، أو حتى برادة ماء توضع في أحد المساجد فيبقى أجرها، فيبقى أجر هذه يأتيها حتى بعد موته. ومعلوم أن الأثر المتعدي أفضل من الأثر الغير متعدي، لأن المتعدي يبقى بعد الموت كما سيأتي بعد قليل. السابع من فضائل العلم أن العلم يكسب العالم الخشية، لأنه أعرف الناس بالله عز وجل فيخشى الله عز وجل. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فهذا لا يعني أن العلماء فقط هم الذين يخشون الله عز وجل، لكن المراد أنهم هم الذين يخشون الله عز وجل حق الخشية، هم الذين يخشون الله عز وجل حق الخشية. ثامنا، رفع درجات العلماء. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يعني من منا لا يعرف البخاري؟ الأمة كلها تعرف الإمام البخاري، حتى أعداء الإسلام يعرفون الإمام البخاري. وهذا من رفعة درجة هذا الإمام الذي مضى على موته أكثر من 1000، يعني قرابة 1200 سنة، ومع ذلك لا زال ذكره موجودا. وهذا من رفعة منزلته عند الله عز وجل. كذلك من فضائل هذا العلم أنه أفضل من نوافل العبادات. والسبب في ذلك والله أعلم، كما ذكرت قبل قليل، أن أثر العلم متعد إلى الغير وبه تصلح الأمة، وأما نوافل العبادات فأثرها على صاحبها فقط لا تتجاوزه فقط. يعني ربما إحدى الأخوات يكون لها عبادة خاصة فهذا خير، كأن تقوم الليل أو تقرأ القرآن كثيرا أو تلازم الأذكار أو مثلا تصلي كثير من نوافل العبادات أو أنها تصوم، هذا خير ولا شك. لكن لو أضافت إلى ذلك نفعا متعديا للآخرين فهو خير، كمن تقرأ القرآن. يعني النفع المتعدي لا يلزم منه أن يكون الشخص يعني قادرا ماليا أو يكون لديه علم غزير، حتى تحفيظ القرآن يعتبر من النفع المتعدي أثره للغير. ولا شك أن من تعلم القرآن أنها على خير عظيم. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهي تحقق الخيرية بهذه المثابة. لكن نحن نقول: من قدرت على أن يكون لها صدقة جارية بعد موتها فهذا خير عظيم، سواء كان علم ينتفع به أو كان مالا يعني يجري خيره على الفقراء. قول المؤلف رحمه الله تعالى: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فهذه المسائل هي أول المسائل التي يتعلمها المسلم، وهي العلم بالله عز وجل ورسوله ودينه. ودينه. هذه أهم المسائل التي يتعلمها الإنسان. وهذه المسائل ليست هي الأول فقط، بل إن هذه المسائل سوف تشمل كل العلم، كل العلم الذي يأتي بعد ذلك. فكل العلم الشرعي كله مندرج تحت العلم بالله عز وجل، والعلم برسوله، والعلم بدين الإسلام. وأعظم ذلك معرفة الله عز وجل، فالعلم به سبحانه وتعالى وما يستحقه من عبادة هو أعظم العلم وأشرفه. وكثير من الناس يقول أنا أعلم أن الله عز وجل هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي وهو المميت، أعلم أن الله عز وجل مستحق للعبادة دون غيره، أعلم أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال، وهذا كله أمر كله طيب، ويدل على حسن العقيدة، يدل على حسن العقيدة. لكن ذلك، لكن هذه المرحلة من تعظيم الله عز وجل، هناك مرحلة أفضل منها كما سيأتي. إذن نقول طريق الإيمان هو يعني طريق الإيمان بالله عز وجل في التعرف عليه سبحانه وتعالى. ومن لم يعرف الله عز وجل لم يوحده. ومعرفته سبحانه وتعالى كما قلنا لا تتوقف على الإيمان بأنه هو الخالق الرازق، فكل البشر يؤمنون بذلك. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. وقال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. فهم يعرفون أن الله عز وجل هو الموجد، هو الخالق، هو الرازق، لكن مع ذلك فهم مشركون، ولم تنفعهم مجرد المعرفة. لماذا؟ لأن المعرفة به سبحانه وتعالى تتطلب أن يتقرب إليه بسائر أنواع العبادة، وأن لا يصرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى. كما أيضا تتطلب الإيمان بما له سبحانه من أسماء وصفات وإثباتها على وجه يليق به. فإذا المعرفة بالله عز وجل تتضمن ثلاثة أشياء، وهي أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وكثير من ينتسب إلى الإسلام للأسف الشديد لديه خلل في توحيد الألوهية، ولديه خلل في توحيد الأسماء والصفات. فكيف ذلك؟ طبعا أنا لا أستثنيهم فقط، بل حتى من سلمت عقيدتهم ووحدوا الله عز وجل و يعني سلموا له وآمنوا بأسماء وصفاته، أيضا لديهم خلل ينقص من عقيدتهم. لكن ابتداء كلنا نعلم أن مظاهر الشرك للأسف الشديد التبرك بالقبور، طلب الشفاعة والتوسل بغير الله عز وجل من الأموات وحتى من الأحياء، هي كثيرة ومنتشرة في بلاد المسلمين للأسف الشديد، ولها من يروج لها حتى في بعض القنوات أو بعض الإذاعات التي تزعم أنها تنتسب إلى الإسلام. لديها شيء من ذلك، وينفق لأجل نشر هذه العقائد الباطلة الملايين من الأموال. ويتفق هذا الجهل مع مصالح تتحقق لأناس. فكم نرى مثلا من من الأضرحة التي يدفع عند الأموال وتذهب إلى بعض القائمين على القبور، وحتى في مذهب الرافضة فإن هناك خمسا يدفع لآياتهم ولملاليهم يضحكون به على البسطاء من الناس، يضحكون علي على البسطاء من الناس. ومثلها كما ذكرنا ما يدفع عند الأضرحة حيث تدفع الأموال الطائلة لنيل البركات واستجابة الدعوات. ومعلوم أن الله عز وجل ليس بينه وبين العبد واسطة، ليس بينه سبحانه وتعالى وبين عباده واسطة، وليس بينه وبينهم تكاليف. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وأيضا قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فلتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فيتبرأ كل من عبد يتبرأ ممن عبده يوم القيامة. ومن ذلك الذين يتقربون إلى الأضرحة طيب نأخذ دقيقة واحدة فقط راحة ثم نستأنف. دقيقة واحدة فقط. طيب نستأنف. أيضا مما اختلت به عقيدة بعض المسلمين ما انتشر من مذاهب التعطيل والتفويض في الأسماء والصفات، حيث عطلت أسماء الله عز وجل وصفاته عما اختصته من معاني وصفات تليق به سبحانه وتعالى، حتى أصبح أغلب المسلمين يعيشوا تحت وطأة تلك المذاهب. وحيث إن العالم الإسلامي أصيب بهذه العقائد الباطلة وهذا الانحراف عن منهج السلف الصالح، فليس غريبا أن يكون صفاء العقيدة محصورا في فئة قليلة وفي أماكن محدودة. وحتى من ينتسبون لصفاء العقيدة للأسف الشديد لم يسلموا مما يضعف اعتقادهم من ضعف في التوكل وضعف في الولاء والبراء وكثرة تعلق بالدنيا، مما أضحى معه الصفاء كما يقال أندر من النادر. والحقيقة يرجع ذلك إلى أسباب، منها أي الإعلام المسيطر على العقول في إضعافه بجانب الاعتزاز بالعقيدة وتلويثه للعقيدة بالأفكار الهدامة والقيم الصادقة والقيم الساقطة. نعم، إن معرفة الله عز وجل حق المعرفة هي الطريقة المثلى لتحقيق الإيمان به سبحانه وتعالى. ولقد كان العلماء أكثر الناس خشية لله عز وجل لأنهم أعرفوا به، وكان النبي عليه الصلاة والسلام هو أخشى الناس كما ثبت في الحديث الصحيح في الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال لهم عليه الصلاة والسلام أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وأتقاكم له. وهذا في صحيح البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه. قوله ومعرفة نبيه، المراد معرفة نبيه باسمه وأنه آخر الأنبياء، ومعرفة حقوقه على الأمة. من هذه الحقوق أولا الإيمان بأنه رسول من عند الله عز وجل وأنه خاتم النبيين، وأنه خاتم النبيين. أيضا الإيمان بما جاء به من عند الله وأنه حق، وأيضا اتباع سبيله وهديه وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه. قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أختها لا سنجيب على سؤالك بعد قليل. رابعا محبته عليه الصلاة والسلام أكثر من الأهل، بل حتى أكثر من النفس. ثبت عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اتفق عليه. ولم يقلها عليه الصلاة والسلام من باب مدح النفس، بل من باب الاستحقاق، وأن الله عز وجل أوحى إليه بذلك، بأنه أحب إلى الناس من الوالدين بل وحتى من النفس. قوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الإيمان بالله تعالى يعني الانقياد لما أمر به من الإيمان بدينه، الإيمان بدينه وبنصوص الوحي المنزل. ومما يميز هذا الدين ولله الحمد والمنة أن مصادره محفوظة، لم تتبدل ولم تتغير، وأنها محفوظة بحفظ الله عز وجل لها، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والتعبد لله تعالى لا يتم إلا بما شرع سبحانه وتعالى. قوله الثانية العمل به، ولا شك أن العمل هو ثمرة العلم، ومما يسأل عنه العبد يوم القيامة عن علمه فيما فعل، عن علمه فيما فعل. لأن الإنسان سوف يسأل يوم القيامة عن أربع، عن أربع، وعن علمه فيما فعل. رواه الترمذي وغيره عن أبي برزة الأسلمي وهو حديث صحيح. فالعلم حجة على المسلم، وهذا لا يصعب المهمة، لأن بعض ربما يأتي إلى بعض الناس وهم يقول لماذا أتعلم العلم وسوف يكون حجة علي. أقول لماذا لا تتعلم العلم وتحقق بذلك الرفعة عند الله عز وجل يوم القيامة؟ وإذا كان الله تعالى وجه عتابه للرعيل الأول فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فكيف بمن بعدهم من القرون، بل فكيف بوقتنا الحاضر، فكيف بوقتنا الحاضر. ولبيان خطورة عدم العمل بالعلم نسوق بعض الأمور التي تبين عظمه وخطورته. فمن ذلك الرياء، ذلك الرياء. ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمة فعرفه، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد، قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى أبقي في النار. ورجل تعلم العلم، وهذا هو الشاهد من الحديث، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجه حتى ألقي في النار، إلى آخر الحديث رواه الإمام مسلم. فقد يأتي الرياء لمن عنده علم شرعي. كذلك ادعاء العمل، ادعاء العمل. وفي الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه، فيجتمع أهل النار عليه، فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. رواه البخاري. فهذا من أصناف الناس الذين يعملون أو الذين لا يعملون بعلمهم: الأول الرياء كما ذكرنا، والثاني عدم العمل بالعلم. ولهذا يقول في الحديث، يقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وإذا كان العمل، وإذا كان عدم العمل بالعلم مما يتوعد عليه صاحبه، فإن العامل بعلمه عكس ذلك، فهو من أعظم الناس منزلة عند الله عز وجل يوم القيامة، لأن هذا العلم سوف يكون حجة له عند الله عز وجل يوم القيامة، بل سوف يكون رفعة له. كذلك العمل على غير هدى، كمن يتعبد لله عز وجل على جهل، وهذا يكثر عند عامة الناس، وخصوصا في تلك الأماكن التي يقل فيها أهل العلم. قوله الثالثة الدعوة إليه. إذا ذكرنا العلم وذكرنا العمل، الثالثة الدعوة إليه. والدعوة إلى الله عز وجل هي سبيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهي مهنتهم ومهنة أتباعهم من العلماء وطلاب العلم وطالبات العلم. وإذا كانت الدعوة على علم وعمل كانت أكمل. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأجر الداعية مضاعف، أجر الداعية مضاعف، فله أجر الدعوة كعبادة لله عز وجل، وله أجر الاستجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: بلغوا عني ولو آية. فلا يتصور أن أجر الدعوة أنه فقط لأنه سلك سبيل الدعوة له أجر، بل له الأجر مضاعف، أجر الدعوة كعبادة لله عز وجل، لأن الدعوة إلى الله عبادة. وأيضا أجر الاستجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: بلغوا عني ولو آية. وهذا رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وله أيضا أجر استجابة المدعو، وله أجر استجابة المدعو، يعني استجابة هذا الذي دعي. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وأيضا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في قوله لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، أو لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وهذا الحديث متفق عليه. ولذلك في الدعوة إلى الله عز وجل استحضري هذه الفضائل، استحضري أنك تتعبدين لله عز وجل بهذه الدعوة، واستحضري أنك تستجيبين للنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: بلغوا عني ولو آية. وهذا يجعلك تجتهدين في الدعوة وتخلصين وتصدقين في النية. واعلمي أن كل دعوة إلى الله عز وجل فإن لا بد أن يكون فيها أثر، أي دعوة لله عز وجل لا بد فيها من أثر. حتى لو تنصحين امرأة وتواجهك بسخط وترد عليك دعوتك وتتكلم عليك بكلام قاسي، فإنه سوف يأتي يوم من الدهر تستفيد هذه المرأة من هذه الكلمات الصادقة. لكن اصدقي مع الله عز وجل تنالين خيرا. الرابعة، قوله الرابعة الصبر على الأذى فيه. ولا شك أن الصبر يعني على الأذى فيه، على الأذى في الدعوة إلى الله عز وجل. والصبر هو زاد الداعية الأعظم. لا بد لكل داعية من أذى يلحق به، لا بد أن يأتيه من أذى يلحق به. وطريق الدعوة مليء بالمنغصات والمعوقات، وبالصبر يعلو الإيمان وتزكو النفس ويقرب الفرج. ولو كان طريق الدعوة سهلا يسيرا لسلكه كل الناس، لكن شرف الدعوة إلى الله عز وجل لا يتناسب مع أصحاب الهمم الوضيعة، فلا بد من أن تعود نفسك على الصبر. الصبر وصية الله عز وجل لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وصية من وصايا الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وجزاء الصبر الجنة بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهل يريد الداعية غير رضا الله عز وجل ودخول الجنة بغير حساب؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. هذه السورة شاملة رغم قصرها لكل ما سبق من العلم والعمل والدعوة والصبر. وفي السورة إشارة إلى أن الإنسان في أصله خاسر، لكن يستثنى من عمل بهذه الصفات الأربع. من عمل بهذه الصفات الأربع يستثنيه من ذلك، من الخسران. فالأصل في الإنسان الضلال والعمى إلا من تبصر وآمن بربه. وفيها بيان إلى أن أكثر الناس خاسرون. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى مقالته المشهورة. نتوقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير جميعا. إن شاء الله أضع الشرح إن شاء الله هذا اليوم أو غدا إن شاء الله كما قلت لكم، مع الواجب. جزاكم الله خير جميعا. طبعا الظرف الصحي لا يتيح الانطلاق في الشرح ورفع الصوت والكلام، لكن إن شاء الله في مستقبل الأيام إن شاء الله تعالى يتحسن إن شاء الله. جزاكم الله. الله يجزاكم خير جميعا. يتوقف التسجيل هنا إذا كان هناك أسئلة في التسجيل. آمين. جزاكم الله خير. والله نحتاج إلى الدعاء، لأني مصاب بأورام، عندي أورام، وإن كانت في نهايتها ولله الحمد، يعني الصحة الآن أحسن من قبل، لكن والله لعلمي بأن كنا أخوات فاضلات وإن شاء الله محبوبات عند الله عز وجل، فإننا يعني نسعد بدعواتكم. جزاكم الله خير جميعا. آمين جزاكم الله خير. الله يجزاكم خير جميعا. آمين. إذا كان هناك أسئلة يا أخوات أو ننصرف. نعم لا شك، لا شك هذا تحفيظ الأم لأبنائها من الخير والتعدي، وأجره أكثر من الغير، لأن الأقربون أولى بالمعروف، لا شك الأقربون أولى بالمعروف. يعني أنا أشوف أنه بعض العوائل، بعض الأخوات ربما يكون خيرها خارج بيتها، والمفترض أن يكون خيرها في بيتها أولا. أولا طبعا الدرس إن شاء الله مفرغ عندي ملف وورد، وأنزل إن شاء الله، وأنزل الواجب وأضع الواجب إن شاء الله تعالى، والواجب سهل يعني سهل ويسير. الله يجزاكم خير جميعا. اللي هي مشرفة الدرس، من هي مشرفة الدرس؟ طيب جميل، الأخت أم ريماس. طيب أنا عندي وورد 2010 أحفظه على الصيغة 2010 فقط، أو لا بد أخلي 2010 والظاهر 2003 أو طيب جميل. خلاص لا هو في صيغة الظاهر حفظ 2003 و2010 2007 برضو. طيب جميل، أنا أرسله 2010 إن شاء الله، طيب يبدو أنه ليس هناك أسئلة. جزاكم الله خير جميعا. وأي سؤال حول وضع الدرس وين يوضع هذا للأخت المشرفة. جزاكم الله خير جميعا، أستأذنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.